من العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الأوصياء المنتجبين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية، وتاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم، ووصلنا إلى كلام المصحح لكتاب المصاحف، كتاب المصاحف لابن أبي داود، الابن لصاحب سنن ابن أبي داود، حيث أن ابن أبي داود هذا المصنف من علماء القرن الثالث والرابع يستعرض مصاحف الصحابة، واستعرض أن في قراءة ابن أبي بن كعب الآية الموجودة في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن إلى أجل، إلى أجل زيادة على ما هو في المصحف الشريف، فآتوهن أجورهن. ومرة هذه القراءة حتى قراءة عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة والتابعين، وليست مختصة بأبي بن كعب. هذه القراءة صريحة في مشروعية عقد نكاح المتعة، وهذا التشريع القرآني عقد نكاح المتعة لم ينسخ في القرآن، كما لم ينسخ بسنة قطعية، فكيف يشترى على دعوى الناس لما شرعه القرآن الكريم بلا دليل قطعي؟ فهذه إشكالية عويصة تواجهها مدرسة الخلفاء، حيث أنهم بنوا على لا أقول كلهم، وإلا هناك مدرسة أهل السنة الثلاثة مثل الفقيه عبد الملك بن جريج، وهذا من تلاميذ الإمام الصادق، يبني على مشروعية عقد المتعة، بل من الصحابة الكثير يبنون على مشروعية نكاح عقد المتعة خلافا لعمر بن الخطاب نظير عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يبني على مشروعية، جابر بن عبد الله الأنصاري، وجملة كثيرة ذكروهم من الصحابة يبنون على مشروعية عقد المتعة، عقد نكاح المتعة قرآنيا وسنة نبوية، حتى أنه في نفس الصحاح العشرة يقول جابر: لا زلنا كنا نتمتع في عهد رسول الله وعهد أبي بكر وشطر من عهد عمر، ثم نهانا عمر. إذن حين تأتي الإشكالية أن كيف يكون نسخ من لا من الله ولا من رسوله، ومن ثم حاول الكثير منهم أن يقول: لا، النسخ صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتفادى هذه الإشكالية. البعض حاول أن يوجه متعتان كانتا على عهد رسول الله، وهذه من النصوص واضح أنه النسخ لم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. البعض ذلك قال أن عمر بن الخطاب لا يريد أن يدعي عدم مشروعية عقد نكاح المتعة، عندما قال وأنا أحرمهما يعني منع ظروف سياسي، منع حكومي وضعي وليس منع ديني. طب جيد، إذا كان منع حكومي وليس منع سياسي وليس منع تشريعي، المفروض علماء أهل السنة يلتفتون إلى أن هذا ليس إذن في المتعة نسخ تشريعي. أولا أنا صراحة النسخ النبي إنما هي بيد الشرع، ثم إذا كان عقد المتعة بالضرورة شرع في عهد الإسلام الأول بالضرورة، ليس هناك أحد من المسلمين من علماء المسلمين ينكر أن عقد المتعة شرع في عهد رسول الله. إذا كان قد شرع بالضرورة، أما لا ضرورة في نفسه، فإذا كان شيء مشروع بالضرورة نسخه ظني، ما يمكن يكون شيء ضروري الناسخ له ظني. هناك إشكالية يواجهون في أن القول بعدم مشروعية ذات بين الفينة والأخرى بين زمان وزمان الكثير، حتى الآن من السلفية هناك من يفتي من يقر بمشروعية المتعة، من يؤمن بمشروعية المتعة ولا يجحد ذلك، لأن أدلة المشروعية قطعية. النسخ زعم ظني، كيف يشترى على رفع اليد عن مشروعية شيء يقين بنسخ ظني؟ سيما أن القول بالنسخ في الحقيقة يستند إلى فعل الخليفة الثاني عمر، وهو يقوم بهذا الإجراء من دون أن يزعم أنه من رسول الله أو من الله، وإنما إجراء ممن؟ منه هو نفسه. لذلك على حال الأمر مرتبط عندهم، مضطرد مرتبط. فمن ثم بعضهم حاول أن يقول أن هذه القراءة لا باطلة. لماذا باطلة؟ من الإشكالية التي واجهوها. لاحظ عن هذا التعبير من المصحح لهذا الكتاب، يقول وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس لهم طرق عديدة، نفس صاحب الكتاب المصاحف ذكر طرق عديدة لهذه القراءة، طرق عديدة. الآن نفس المصنف ذكر 7 طرق عن هذين الصحابيين أبي بن كعب وعبد الله بن عباس، فضلا عن ما لم يذكره هو من طرق أخرى ومصادر أخرى. لو جمعت أنت في قراءة هذه السورة، فإذا كانت قراءة قرآنية ماذا يقول عن المصحف؟ يقول أما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما إلى أجل مسمى فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحب المسلمين. يريد أن يخدش في هذه القراءة بماذا؟ لكونها خلاف المصحف، وكل القراءات هي معناها صورتها خلاف المصحف. وإلا لو كانت القراءات مطابقة المصحف لما كانت قراءات، كانت هي المصحف. مخالفة القراءات للمصحف لا يعني فيما يعني أنها باطلة. مرة كلام ابن عبد البر، ابن عبد البر مرة كلامه هو اللطيف، هو نقل أشياء على المصحف، ما أدري شلون عنده غفلة. هو نفسه نقل كلام ابن عبد البر اللي استعرضناه، نقل نعم نقل كلامه من كتاب التمهيد، حيث ذكر فيه أن مشهور أجمع علماء الفريقين على أن في بداية باب اختلاف المصاحف الصحابة، أن أجمع علماء الفريقين على أن القراءات بمنزلة أخبار آحاد ظنية، بمنزلة أخبار آحاد ظنية يعني كالقرينة الظنية في الدلالة. بل ابن عبد البر كما نقله قبل الصفحات في كتاب التمهيد بنى على أن الروايات المشتملة على يعني آيات تلك الروايات غير مطروحة مؤولة، لأن المراد به بها قراءات. وهذا ديدا جمهور علماء الفريقين أنهم لا يتعاطون مع الروايات التي يتخيل من ظاهرها الآيات أو التحريف، لا يتعاطون معها أنها أدلة على التحريف أبدا، ولا ينكرون روايتها أو إخراجها في كتب الحديث. ولم نصل أصلا وصفنا نحن وصف المسلمين عبر كتب المحدثين من الفريقين، وإن كان في رواية أهل البيت ليس فيها هذه الصورة، بس ما يتخيل في روايات أهل السنة هي العمدة. لكن هذه الرواية من أين وصلت إلينا نحن هذا الجيل في القرن الخامس عشر الهجري؟ وصلت إلينا عبر كتب المحدثين. لماذا لم يمحوها؟ لماذا لم يقطعوا روايتها؟ لأنهم لا يتعاطون معها بما هي أدلة للتحريف، يتعاطون معها بما هي ماذا؟ قراءات. لن يستنكروها لأنهم ينزلوها بمنزلة ماذا؟ القراءات. وهذا شاهد قوي ذكرناه داعا لدعوة ابن عبد البر عند الفريقين. قبله أيضا هذا ذكر نفسه، مو فقط ابن عبد البر، إنما استشهد النبي الأكبر أحد علماء أهل السنة المعاصر للشيخ الطوسي، وهو حافظ كبير حنبلشي مالكي. فأتينا بشاهد من سيرة علماء الفريقين أنهم يتعاطون مع هذه الروايات كتعاطيهم مع القراءات، والتعاطي مع القراءات كما ذكر ابن عبد البر الصحيح الذي ذكره بمنزلة أخبار آحاد. لا تعطى القراءات صفة رسمية قطعية قرآنية، إنما تعطى صفة ما نقرأ. إذا كان هكذا كيف هذا المصحف يقول في خصوص هذه القراءات هذا قراءة لأنها مخالفة لصورة الرسم القرآني في المصحف، فنضربها عرض الجدار، نضرب عرض الجدار، إذا نضرب كل القراءات عرض الجدار. صرف التغاير والتخالف ما لم يصل إلى التناقض ليس مبرر لإسقاط القراءة. كيف وهذه القراءة اتفاقا هي أنسب للقراءة القرآنية للعقل للرسم القرآني الموجود؟ فما استمتعتم به منهن إلى أجل عفوا طاعتهن أجورهن. لم سمي الصداق أجر؟ ولم سمي النكاح متعة؟ العجيب الذي يهرج على المتعة ويريد أن يدنس لفظ المتعة ويجري ويشوه من لفظ المتعة لا يعرف بأن هذا ناموس تشريع قرآني. لفظ المتعة فما استمتعتم به منهن، لكن هو التعصب الأعمى يعني صاحبه. هذا تشريع قرآني بغض النظر عن أريد أنه نكاح دائم أو نكاح ماذا؟ منقطع. النكاح في عرف تشريع القرآن يسمى متعة، فسر بالنكاح الدائم أو فسر بالنكاح منقطع. أنت تحارب هذا التشريع القرآني، العماية تقود بك إلى أين؟ على أي حال، فهذه القراءة يقول يدعي المصحح أنها مخالفة للرسم القرآني، مخالفة بمعنى تناقض وتضاد بالعكس. هذه القراءة مناسبة إلى معنى المتعة المذكور في الآية الكريمة، فما استمتعتم بهن فأعطوهن أجورهن. أجر، الأجر مقابل منفعة، فهو أنسب بالنكاح المنقطع من أن يكون بالنكاح الدائم، لأن النكاح الدائم شبيه بشراء عني ملك عني، بخلاف النكاح المنقطع أشبه أقرب إلى الإجارة منه إلى البيع. وإن كان النكاح لا هو إجارة ولا هو بيع، لا النكاح الدائم بيع ولا النكاح المنقطع إجارة، لكن شبيه قريب. نظير ما ورد من الحديث النبوي: ابنتك حرتك فانظر إلى من ترقها، يعني تعطي من زمام أمرها تملكه لمن؟ في النكاح الدائم. فالمقصود على الحال هذه القراءة أنسب في الحقيقة، أنسب إلى ماذا؟ أنسب إلى الآيات من قراءات أخرى. فقراءة مناسبة للرسم القرآني وما عليك تريد أن تطرحها بأي موجب؟ موجبه يقول يدعي فقراءة بخلاف ما جاء به مصاحب المسلمين، هو كل القراءة هكذا في بقية الآيات والسور. فمعنى قراءة هو هذا، يعني رسمها في الألفاظ يغاية رسم المصحف. هذا لازم تشطب على كل القراءات، إذن في كل الآيات في كل السور، ولا قاعدة به من المسلمين. هذا لا قاعدة به من المسلمين. لماذا؟ لأن أصل مشروعية القراءات لا كقرآن، لكن لك وجوه لتفسير القرآن أمر مسلم عند كل مسلم. لن نسمع من يجحد أن القراءات أمر من لواحة القرآن، قل ليس قرآن لكن من لواحة القرآن، من هوامش القرآن. القراءات إذا ثبتت يمكن أن يعتمد عليها في تفسير القرآن، مثل أسباب النزول. تغيير الضوابط والموازين حسب المجتمع يمكن، ميزان موجود إن شاء الله. ولقيت ان هذه الاسامي جمله منها صحيحه جمله يعني قرا عندها، فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، اسامي صحيحه لدينا بعضها، فكيف رفضت عنها؟ اذا عقلت تفسير للايه هذا ثمره البحث في قاعده القراءه القرانيه لنا. من الكتب الضوابط والموازين لا يتلاعب بها في التفسير والاستظهار. ماذا يقول مصحح هذا من كتاب المصاحف هذا الدكتور؟ يقول فقراءة بخلاف ما جاء به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يرشق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأتي به القضاء القاطع العذر. ومن الذي يريد أن يلحق القراءات بأنها مثل القرآن؟ شوف التدافع عند كيف الاعتماد على القراءة الثابتة سندا ليس معناه إدخال القراءة في ماذا؟ في متن القرآن القطعي. عدم إدخال القراءة في متن القرآن القطعي لا يعني عدم الاعتماد عليها، أمران ينفك بعضهما عن بعض الآخر. هذا الخلط لماذا؟ هذا التلاعب لماذا؟ تفتشون هذا المثال يا أخوانا، نموذج عشرات الموارد هكذا، قراءات لأنها تصب مع مسار مدرسة أهل البيت يأتي الهرج المزمن القديم. هذه قراءة لا يعتمد عليها، لا يشترأ بها أن تدعى عندها من القرآن تحريف تدد وتطبيق هرج المزمن. أنت أيها الجاحد أو أنت أيها المستشكل إذا بنيت على منهج التفت إلى لوازم هذا المنهج، صرف أن هذه القراءة لا تتوافق مع منشاط المذهب، تريد أن تؤسس قواعد في قواعد جديدة في القراءات القرآنية ما أنزل الله بها من سلطان. وأنت إذا لا تتسم بها في سائر الموارد، مما يدل على أن البحث ليس بحيادية علمية، تعصب. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأتي به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. من قال بأنه نريد أن يلحق؟ لكن نريد هو ما قاله ابن عبد البر، يقول ما روي من القراءات لا يقطع بشيء من ذلك على انه قرآن، ولكن نفس ابن عبد البر يقول انه هو المصنع نقل هذا المقطع، ولكن ذلك في الاحكام يعني في الفقه أو في التفسير، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر واحد لن يعمل به. لماذا تفر أنت إلى المصحح عن هذه القراءة؟ وسند وصحيح. يقول وغير جائز لأحد أن يلحق، الكلام مو في الإلحاق، الكلام في العمل. لما تموه البحث؟ البحث في العمل أو البحث في الإلحاق؟ شوف هذا، هاي المغالطات اللي تجي في البحوث العلمية، في التفسير، في الفقه، هاي المغالطات. إذا الإنسان يجب أن يتقن قوالب البحث في قاعدة القراءة بالدقة، ويميز الآثار المبحوثة في القراءات عن الآثار المبحوثة أن هذا مجنون قطعي من القراءة، هذا مطلبين. صرف أن هذا ظني ما يعتمد عليه في تفسير القرآن، لا يمكن أن يعتمد عليه. تفسير القرآن شيء، تنزيل القرآن، لفظ القرآن شيء آخر، تأويل القرآن شيء، وتنزيل لفظ القرآن شيء آخر. الآن أسباب النزول، سيرة علماء المسلمين كلهم على اعتماد على أسباب النزول كقرائن. هل جل أسباب النزول أو قل كثير من أسباب النزول مروية بسند ظني، مع ذلك يعتمد عليها في تفسير القرآن، لا يعتمد عليها كلفظ تنزيل للقرآن. هذه خلاصة مهمة في نخرج بها من بحث قاعدة قراءة القرآن. تارة نريد أن نصعد البحث في قاعدة قراءة أنها متن القرآن، هذا بحث آخر. أما تارة البحث فيها ماذا؟ أنها قرائن يعتمد عليها كخبر الواحد لا أقل، ما المانع في ذلك؟ ولبحثك كما وصلى الله على محمد وعلى آله.